إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلم يزل الحديث موصولا في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن توفى سنة 250 و800 للهجرة. وكنت قد توقفت عند قوله: والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. وهذا كله في معرض كلامه على الطعن في الراوي، لأنه لما تكلم على الحديث المردود بين أنه إما أن يرد لوجود سقط في الإسناد، أو يرد بسبب طعن في الراوي. وتقدم الكلام على أسباب رد الحديث بسبب سقط في الإسناد بما فيه كفاية إن شاء الله. ولجنا بعد ذلك في كلامه الذي ذكر فيه أن الحديث قد يرد أيضا بسبب الطعن في الراوي، وذكر 10 أسباب للطعن في الراوي يرد بها الحديث. فقال: إما أن يكون الكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. ثم بين ألقاب حديث هؤلاء، فذكر أن النوع الأول الذي ذكره في الطعن في الراوي يسمى بالموضوع، ألا وهو حديث الكذاب، وأن الثاني يسمى بالمتروك، يعني حديث المتهم بالكذب. وقلنا إن حديث المتهم بالكذب قد يحكم أيضا بوضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت القرائن عن ذلك. ثم قال: إن الثالثة والرابعة والخامس، يعني الفاحش الغلط والمغفل والفاسق، يسمى حديثه أيضا بإيش؟ يسمى بالحديث المنكر. هي في الجملة ضعيفة، ولكن إذا سميناها على الاصطلاح المشهور عند جمهور علماء المصطلح، فإننا نحكم على حديث هؤلاء بأنها أحاديث منكرة. فإذا جاءنا الحديث من طريق فاحش الغلط، يعني كثير الغلط في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نحكم على حديثه بماذا؟ بأي لقب؟ نقول: هذا حديث منكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه فلانا وهو فاحش الغلط. كذلك الذي يروي على سبيل التوهم، ليس عنده تيقظ ولا انتباه لما يروي، وقد يدخل عليه حديث في كتابه أو على حفظه أو في أثناء تحديثه أو في مجلسه، فيقال له: حدثت بهذا أو حدثنا بهذا، فيحدث به على أنه من حديثه وليس هو من حديثه، فإن هذا مغفل لا يدري ما يروي. وللغفلة أسباب كثيرة، للغفلة أسباب كثيرة، من أهمها سوء الحفظ، ومن أهمها الاشتغال بغير علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث هذا أيضا إذا حكمنا عليه فإننا نحكم عليه بأنه حديث إيش؟ بأنه حديث منكر. كذلك حديث الفاسق، حديث الفاسق، ومنه حديث المبتدع الذي بدعته مفسقة وليست بمكفرة، هذه ردها كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وتقدم معنا أن العبرة بصدقه، فعلى كل حال حديث الفاسق أيضا يحكم عليه بأنه حديث منكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة، وهي حديث الفاحش الغلط، وحديث المغفل، وحديث الفاسق، هذا كله يحكم عليها بأنها حديث منكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومظنة الأحاديث المنكرة كتب الضعفاء، كتب التاريخ التي جمعت الضعفاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالأحاديث التي يذكرها مثلا العقيلي المتوفى سنة 54 و300 للهجرة في كتابه الضعفاء، وهو مطبوع في بعض الطبعات باسم الضعفاء الكبير، ونعت الكتاب الكبير هذا مقحف العنوان ليس منه، وكذلك الأحاديث التي يسوقها ابن عدي رحمه الله تعالى في كتابه الكامل. وابن عدي مات سنة 65 و300 للهجرة. وكذلك الأحاديث التي يذكرها ابن حبان في المجروحين، وابن حبان مات سنة 354. فعلى كل حال أمثال هذه الأحاديث كلها أحاديث منكرة، وهذه الكتب من مظناتها. لذلك يأتي الذهبي مثلا رحمه الله تعالى في الميزان فيذكر ترجمة الراوي الضعيف وينكر عليه بعض الأحاديث، في الغالب يأخذها إما من كتاب ابن حبان أو كتاب العقيلي أو كتاب الحافظ بن حجر أو كتاب ابن عدي رحمه الله تعالى، ويعني ويكون هذا من أنكر الأحاديث التي أتتنا من طريق هؤلاء الرواه. طيب، وقد يوردون في هذه الكتب يعني كالميزان ولسانه تبعا له بعض الأحاديث في تراجم بعض المقبولين المتكلم فيها، كان يكون هذا الرجل ثقة في الأساس، لكنه إذا روى عن هذا الشيخ فإنه إيش؟ فإنه ضعيف، فيريدون حديثه فيه، لأن الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في كتابه هذا من يرى أنه ضعيف ومن يرى أنه مقبول الحديث، ولكن تكلم في بعض حديثه أو تكلم فيه بعض النقاط، وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في اللسان، لكنه استبعد رواة الكتب الستة على منهج عنده رحمه الله تعالى، فيريدون الحديث المنكر لهذا الراوي المقبول، يريدون الحديث المنكر لهذا الراوي المقبول لكون هذا الراوي مثلا أخطأ في رواية هذا الحديث، أو لكون هذا الراوي إذا حدث عن شيخه هذا فإنه إيش؟ فإنه يضعف فيه، كحديث قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري، جعله العلماء في حد المنكر، لماذا؟ قالوا لأنه سمع منه وهو صغير غير مميز، فردوا أحاديث عنه مع أن قبيصة بن عقبة في أساسه له ثقة. فعلى كل حال حديث الفاحش الغلط أو المغفل أو الفاسد هذا كله يدرج في نوع الحديث المنكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لقب الحديث الذي يهم في حديثه فقال: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فهو المعلم. وقلنا إنه من حيث الاشتقاق اللغوي انتقد السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي من يسمى هذا الحديث بالمعلم، وقال إنه يسمى بالمعلم وهو أصح، وهو مقتضى قواعد اللغة أو قواعد التصريف. طيب، من هو الذي يهم؟ الثقة قد يهم، صدوق قد يهم، وما من ثقة إلا وله وهم في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعت أحاديث على كبار الحفاظ وقع فيها شيء من الوهم، لكنه إذا كثر من الراوي فإن الراوي يضاعف به فيكون ضعيفا، لكنه إذا وقع الوهم من الثقة أو الصدوق ومن في حكمهما فإن هذا هو الحديث المعلم، لأن حقيقة الحديث المعلم هو الحديث الذي فيه علة مع أن ظاهره السلامة منه، هذا هو الحديث المعلم عند هذا الحديث، وهو مأخوذ من العلة وهي المرض. فقد يرى الناقد الذي لم يتمكن نظره في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة العلل فيحكم على هذا الحديث بالقبول، إما أن يجعله صحيحا وإما أن يجعله حسنا، مع أنه حديث مردود. ليش مردود؟ لأنه قد اطلع فيه على علة، فيسمى بإيش؟ يسمى بالحديث المعلم، لأنه وقع فيه من هذا الراوي المقبول وهما كشفه وبينه النقاط. والدارقطني رحمه الله تعالى له، وابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قبله له الكتاب المشهور العلل، وفيه أسئلة كثيرة لأبيه ولأبي زرع، وألف الدارقطني رحمه الله تعالى كتابه العلل، وألف ابن المدين قبلهما كتاب العلل. فعلى كل حال هذه الكتب الثلاثة فيها بيان شيء كثير من الأحاديث المعلّة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت بالرواية المقبولين أو كانت بالرواية المردودة. وفيها ترجيح، يرجح أحيانا أبو حاتم، يرجح أبو زرعة، يرجح ابن أبي حاتم، قبله يرجح علي بن المديني في ذكره لهذه الأحاديث المعلّة، يرجح بين الطرق. كذلك الدارقطني رحمه الله تعالى ويقول والرواية فلان هي الصواب أو هي الأشمل وما شابه ذلك بعد ذكره للطرق. والترجيح بين هذه الطرق في الغالب يكون بالنظر إلى قوة الأسانيد، إلى قوة الأسانيد، أو بالنظر إلى الأسانيد نفسها، لأن الكشف عن العلة قد يكون في الأسانيد نفسها. وهذا كله مبسوط في هذه الكتب ونحوها، ولا أطيل بذلك لضيق الوقت. ثم قال رحمه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو بتأخير فالمقلوب.
طيب، هذا فيه عدة أنواع من أنواع علوم الحديث. والمخالفة كان قد ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أسباب رد الحديث بسبب الطعن في الراوي، وهي قال: إما أن يكون لكذب أو تهمة أو فحش أو غفلة أو فسق أو وهم أو مخالفة. فهي النوع السابع. إيش المقصود بالمخالفة؟ عدم الموافقة، أو قد تكون من الراوي نفسه لا يتفق الرواة عنه في رواية الحديث على وجه واحد، سواء كان في المتن أو الإسناد أو في أحدهما، فيقع اختلاف في الحديث، فكل يرويه على وجه، أو هو نفسه تارة يرويه على وجه وتارة يرويه على وجه آخر، ما يثبت على رواية الحديث على طريق واحد. بعض الطلاب مثلا يأتي أحيانا للحكم على هذا الحديث الذي اختلف فيه على الراوي الواحد، فيحكم على كل إسناد على حدة، ولا يتنبه إلى أن هذا الحديث حديث واحد اختلف فيه على راوي واحد، وأن الواجب أن يدرس الطرق جميعا عن هذا الراوي ويحكم على الحديث بناء على أقوى الطرق عنه. ويدخل هذا الحديث في الجملة في الحديث المعلّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المخالفة لها أوجه. قال هنا: ثم المخالفة، يعني عقب أن تكلم على ما قبل ذلك قال ثم، وثم حرف يتبين للعطف مع التراخي. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، هذا نوع. إذا كانت المخالفة بتغيير السياق، يعني بتغيير سياق الإسناد، فإن هذا عندئذ يسمى مدرج الإسناد. كيف يكون بتغيير السياق؟ كان يرويه تارة على وجه من طريق بعض الرواة، وتارة على وجه بتغيير أيضا بعض الرواة في هذا الإسناد، ويسمى هذا إن حصل على هذه الصورة يسمى عندنا الحديث مدرج الإسناد، لأن أحد الوجهين، لأنه في الغالب إنما روى الحديث على أحد هذين الوجهين، وروايته على الوجه الآخر هذا من باب مدرج الإسناد لأنه خطأ، فأدرج إسنادا لهذا الحديث ليس هو بالإسناد الذي أخذه عن شيوخه، أخطأ فيه. فلو قلنا إن أصل الحديث أنه مثلا أن أحد الرواة مثلا كشهر بن حوشب أخذه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشهر ضعيف، فرواه مثلا تارة من طريق سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، فساق الحديث على وجه آخر أو لا، بإسناد آخر أو لا، بإسناد آخر، فيكون هذا الإسناد الآخر لو افترضنا صحة الصورة يكون مدرج الإسناد. وقلب إسناد الحديث في نفس الوقت، بدل من أن يكون عن هشام عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هنا حصلت منه مخالفة أو لا؟ حصلت منه مخالفة، وهذه المخالفة في الاصطلاح الدقيق عند العلماء رحمهم الله تعالى تسمى بمدرج الإسناد. طيب، ثم قال: أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. طبعا مدرج الإسناد له صور متعددة عند أهل الحديث، لو بسطناها وشرحناها لطالب الوقت ما استطعنا أن ننتهي من المتن، ولكن انتبهوا، يدخل هذا أيضا فيه الحديث المضطرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة لا يمكن الجمع بينها، لا يمكن الجمع بينها، كالأحاديث التي يختلف فيها على عبد الملك بن عمير، أو يختلف فيها على أبي إسحاق السبيعي، فيبدلون إسنادا بإسناد، وتكثر أسانيد هذا الحديث حتى تصل إلى 10 أوجه أو 20 وجها أو 30 وجها، كلها تدور حول إسناد حول الرجل، كلها تدور عن رجل واحد مختلف عنه في سياق إسناد الحديث، وسوف يأتي معنا الكلام فيها بإذن الله جل وعلا. على كل حال، المخالفة ينتبه إليها، ويدخل فيها أيضا الشارع، ويدخل فيها أيضا المنكر، كل هذه تدخل في هذا النوع الذي هو إيش؟ الذي هو المخالفة. فقد يخالف الضعيف من هو أولى منه في سياق الإسناد، فنحكم على حديثه بأنه منكر، وقد يخالف المقبول من هو أولى منه في سياق الإسناد، فعندئذ نسميه بماذا أيضا؟ نسميه بالشاذ، وهذه كلها داخلة في المخالفة أو الاختلاف عن الراوي الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت المخالفة بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المثل، ومن أمثلة المثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الثاني الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. قالت في الحديث: أول ما بدي بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا، فكان إذا رأى شيئا جاء كفلك الصبح. والرؤيا معروف أنها من إيش؟ أنها من النبوة. قالت في الحديث: وكان يتحنث أي يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد. تفسير التحنث بالتعبد من قولها، وقيل إنه من قول الزهري، وقيل الله أعلم من قاله، والأشبه أنه من قول الزهري، لأن الزهري رحمه الله تعالى كان يفسر كثيرا من الغريب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن يبين. فإذا قلنا إن هذا القول هو قول لعائشة رضي الله تعالى عنها كما قاله بعض أهل العلم رحمه الله، فإن هذا يكون موقوفا في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان من قول الزهري فهو مقطوع على الزهري، لأن الزهري من التابعين. مفهوم هذا؟ طيب، إذن هنا دمج موقوف بمرفوع، لأن المقصود حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع أو لا؟ قالت: كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، مرفوع أو لا؟ مرفوع، لكن وقع في روايات هذا الحديث تفسير التحنث بالتعبد، فإن كان من قول عائشة فموقوف مدرج، وإذا كان من قول الزهري فهو مدرج مقطوع، مدرج مقطوع، كما سيأتي معنى التفريق إن شاء الله بين المرفوع والموقوف والمقطوع. هذا إدراج أثناء المتن، وقد يكون الإدراج في أول الحديث، في أول متن الحديث، كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. قوله أسبغ الوضوء هذا من قول أبي هريرة، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو ويل للأعقاب من النار، لكن وقع في بعض الروايات وصل الموقوف بالمرفوع، فاعتقد بعض أهل العلم أنه حديث واحد عن أبي هريرة، لكنه جاء مفصولا، هكذا نعبر، جاء مفصولا في روايات أخرى، جاء مفصولا في روايات أخرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وقد يقع المدرج في المتن في آخر الحديث، كحديث أبي هريرة أيضا لما ذكر صفة الوضوء قال في آخره رضي الله عنه: فمن استطاع أن يطيل وضوءه تحجيلا فليفعل. الحديث: تبلغ الغرة والتحجيل من المؤمن عند الوضوء. قال أبو هريرة كما وقع في بعض الروايات: فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قوله هذا الأخير هذا من قوله، ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصره بعض الرواة. وألف الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 كتابا في المدرج سماه الفصل للوصل، المدرج في النقل. ونحن لا بد أن نفهم هذه الاصطلاحات. في يوم ما يناقش أحد الأساتذة أحد الطلاب في مرحلة دكتوراه، فيقول له: يعني أنت عندك ملحوظات، عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا، لكن اقرأ العبارة الآتي، قرأ هو فيها الفصل للوصل، أو رواه فلان مفصولا. قال: أنت فقط اشرح لي هذه العبارة وأنا أمنحك الدكتور، ما أناقشك، أنتهي وأمنحك الدكتور، اشرحها لي. لم يستطع الطالب أن يشرح، أنها واضحة، ما استطع. لكن هذا ما سببه؟ ظرف التأصيل العلمي. قال: ما معنى قوله فرواه مفصولا؟ قال: ما أدري. قال: أنت فسرها لي وخذ الدكتوراه الآن. قال: ما أدري. فمثل هذا لا بد من معرفتي، ولا بد من معرفة اصطلاحات أهل العلم. عندما تقرأ مثلا في أي كتاب تقول: وفصله فلان، أو رواه فلان مفصولا، ما المقصود؟ أي بيّز فيه المرفوع من المدرج، ها؟ بيّز فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما قاله غيره، وله أنواع كثيرة وفيها كتب كبيرة مؤلفة. طيب، فإذا كانت المخالفة بدمج موقوف بمرفوع فهذا يسمى مدرج المتن. المدرج الإسناد خذوها في الجملة له أربعة أقسام، ومدرج المتن في الجملة له ثلاثة أقسام تقدم التنبيه على بعضها. ثم قال: أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. أو للتنويع يقصد، ويقصد بذلك المخالفة. فإذا كانت المخالفة بتقديم أو تأخير في الإسناد أو في المتن فإنه ماذا يسمى عند هذا الحديث؟ يسمى بالمقلوب. فإن كان القلب عمدا فهذا هو الموضوع حقيقة. قد يقلب الراوي عمدا، يقلب الحديث عن، يقلب إسناده أو يقلب متنه، فيسمى بماذا؟ يسمى بالموضوع، يصح أن نحكم عليه بالوضع. وقد يكون القلب خطأ إما في الإسناد أو في المتن فيكون له حكم الوضع، يكون له حكم الوضع، نسأل الله العافية والسلام. وفي الجملة المقلوب من أجناس الضعيف ونحكم عليه. نعم، إذا كان وهما أو خطأ أو مخالفة للراوي نقول هذه خطأ، هذه خطأ لا شيء. وإذا كانت عمدا فهي موضوعة عمدا، وإذا كانت خطأ فهي موضوعة خطأ، لكنها رواية لا شيء عند العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، كيف يكون في الإسناد؟ يعني هناك صحابي اسمه سنان بن سعد، بعض الرواة أحيانا أنا كنت خارجه قبل عدة أيام، قال سعد بن سنان، بعض الرواة قالوا هكذا، قال أبو اسمه. البخاري رحمه الله تعالى رجح أنه سنان بن سعد، فهو سنان بن سعد. فمن قال فيه سعد بن سنان فقد أخطأ. سفيان بن الحارث، الحارث بن سفيان، كعب بن مرة، مرة بن كعب، هذا قلب في الإسناد، ينقلب الإسناد، وقلب الإسناد له صور متعددة. هذا من أشهره، هذا حديث ضعيف للمخالف. جميع الرواة يقولون سنان بن سعد، هذا قول واحد قال سعد بن سنان، خالف سائر الرواة. فإذا تكون الرواية هذه ما حكمها؟ ضعيف. ونقول إن الصواب فيه أنه كذا وكذا. المقلوب في المتن الحديث يعني من أشهره حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم. وقع في مسلم، وقع في مسلم أنه قال مرة، أن الراوي قال مرة في الحديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، انقلب المتن على الراوي. خطأ، خطأ. هل نقبل هذه الرواية؟ ها؟
لا،
ما نقبلها. هذه وقعت خطأ من الراوي فترد. هل يعني يحكم عليه بأنه هذا الرجل إذا راوي هذا اللفظ فيه شيء له وهم، له إيش؟ له وهم، يرد الوهم الذي أخطأ فيه. وإذا كثر الوهم منه فهو ضعيف، يرد حديث مطلق. طيب، إذا هذا المقلوب، وبينت بعض أمثلته في الإسناد وفي المتن، وقد يقع الكلام في الإسناد والمتن جميعا. طيب، ثم قال المؤلف:
قال رحمه الله: بزيادة راو كالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب.
أولا نأتي للفقرة الأولى: أو بزيادة راو كالمزيد في متصل الأسانيد. بزيادة راو كالمزيد في متصل الأسانيد، أي إذا كانت المخالفة بزيادة راو في الإسناد ما ذكرها أحد، فهذا النوع عند أهل الحديث ماذا يسمى؟ يسمى ايش؟
متصل
يسمى بالمزيد في متصل الاسانيد، يسمى بالمزيد في متصل الاسانيد. ايش معنى المزيد؟ يعني ذي الزياده في متصل الاسانيد. ما المقصود بمتصل الاسانيد؟ الاسناد المتصل الذي ليس فيه انقطاع. مثلا عبد الله بن مبارك سمع دعوني يتذكر الإسناد، يعني عبد الله بن مبارك عن سفيان عن ابن جابر، يعني هذا مثال للمزيد في متصل الأسانيد، عن بسر عن أبي إدريس عن واثق. عبد الله بن مبارك سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وبسرة سمعت من واثنة، لكنه مرة روى حديثا بهذا الإسناد وهو حديث لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها، فقال عبد الله المبارك عن سفيان عن ابن جابر. وقع في بعض الروايات أنه قال الراوي عن عبد الله بن مبارك قال حدثنا ابن جابر. من سقط في الإسناد؟
سفيان
سقط من الإسناد. عبد الله بن مبارك سمع من ابن جابر أو لا؟ سمع من ابن جابر، وسمع من سفيان عن ابن جابر، كما أن بسرة سمعت من واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. فجاء الإسناد مرة من طريق بسرة عن أبي إدريس، جعل واسطة بين بسرة وبين واثلة وهو أبو إدريس. ومرة جاء الحديث عن بسرة عن واثلة بغير ذكر أبي إدريس. طيب، قلنا إذا وقعت المخالفة من الراوي بزيادة راوي، يعني بين راويين سمع أحدهم من الآخر، فماذا يسمى؟ بالمزيد في متصل الأسانيد. متى ما ثبت أن الراوي عن هذا الشيخ زاد في الإسناد راويا بين شيخه وشيخ شيخه وكان شيخه قد سمع من شيخه من شيخ هذا الشيخ حديثا، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. هل المزيد في متصل الأسانيد من باب المقبول أو المردود؟ يا أخوان الآن هو المؤلف أوراده في إيش؟ أوراده في المردود بسبب إيش؟ المخالفة، بسبب الطعن في الراوي من أجل إيش؟ من أجل المخالفة. فمتى ما ثبت أن الحديث من باب المزيد في متصل الأسانيد فما حكمه؟ حكمه مردود. هي أحد من يشتغل بتخريج أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والمؤلفات دائرة في السوق دائما يجعله من باب المقبول، كما قال بعضكم كما كذب. يا أخي متى ما ثبت أن هذا الحديث من باب المزيد في متصل الأسانيد فهو إيش؟ فهو خطأ للمخالف، خطأ للمخالف. لكن هل يمكن، هل يمكن أن يكون الراوي سمع الحديث مرة عن الشيخ بواسطة ثم لقي هذا الشيخ مرة أخرى ثم لقي هذا الشيخ فسمع منه الحديث مباشرة فيكون مرة يرويه بواسطة ومرة يرويه من غير واسطة ويكون الحديث ثابتا من الوجهين، يكون ثابتا من وجهين؟ هل هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد؟
لا،
هذا ليس من باب المزيد في متصل الأسانيد. هذا أنا مرة رويته عن الأخ اسمك نايف عن محمد، وهما موجودان في الكويت هذه الأيام، فسمعت أول مرة عن نايف عن محمد. في اليوم الثاني قابلت محمد نفسه، قلت إن نايفا قد حدثني عنك أنك قلت كذا وكذا، قال نعم حدثني به فيحدثني به، فأخذته مرة بواسطة ومرة غير واسطة. افرض أني مرة رويته عن نايف ومرة رويته عن محمد، فأنا لي في هذا الحديث إسنادا، مرة علوت مرة نزلت فيه ومرة علوت به، هذا ليس من باب المزيد في متصل الأسانيد. لكن المزيد في متصل الأسانيد هو أن يقحم راوي بين التلميذ وشيخه، مع أنه قد وقع في بعض الروايات أن هذا التلميذ صرح بالتحديث عن شيخه، قال مثلا هنا في هذا الحديث عندنا عبد الله عن سفيان عن جابر، جاءنا طريق فيه عن عبد الله بن مبارك قال حدثني ابن جابر، جاء راوي وخالف سائر الرواة فقالوا الحديث عن عبد الله عن سفيان عن ابن جابر، فإذا هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد في موضعين، حتى في رواية بسرى عن واثلة ورواية بسرى عن محمد ليس عن واثلة، وقعت زيادة فيه في موضعين، فهو مثالان في مثال واحد. وأنا دائما أحفظ هذا الحديث حتى أمثل به المزيد في متصل الأسانيد. فعلى كل حال هذا هو المزيد في متصل الأسانيد. فإذا وقعت المخالفة من الراوي، ونحن ندرس المخالفة الآن، بزيادة راوي بين الشيخ وتلميذه بشرط أن يقع التحديث في موضع الزيادة فهو المزيد في متصل الأسانيد، ومتى ما ثبت أنه من باب المزيد في متصل الأسانيد فهو ضعيف. وعندنا هنا ثبت التصريح بالتحديث في موضع الزيادة، فمرة جاء الحديث عن عبد الله بن قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فكان هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد وهو ضعيف. مفهوم؟ طيب إذا انتهينا من هذا، افهموا هذا المسألة جيدا. وقع فيها أناس من كبار أهل الحديث في الوقت الحاضر، كلما جاءني حديث وقع فيقول، فإذا هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، وهذا حديث صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هذه مسألة دقيقة في علم الصالح، لا تظنوا أنها سهلة. متى ما ثبت عندك أن الحديث من باب المزيد في متصل الأسانيد فهو إيش؟ فهو ضعيف. يذكرون صور، بعض العلماء المصالح يذكرون صورا في باب المزيد في متصل الأسانيد، لكن نحن نقول ليست منها، مثل الصورة التي عبرت لكم بها. الحديث عندي من وجهين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ثم قال
رحمه الله بإبداله ولا مرجح فالمضطرب،
قال أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. المضطرب هذا نوع آخر من أنواع علوم الحديث يسمى بالحديث المضطرب. الاضطراب في اللغة ما معنى؟ تردد الاختلاف، التردد على أو ذكر الكلام أو ما شابه ذلك على ألوان متعددة، ولا مرجح. ليس هناك قرينة من قرائن الترجيح التي تبلغ أكثر من 200 قرينة، ليس عندنا شيء منها، لا نستطيع الترجيح بين هذه الطرق. كالأحاديث التي تروى من طريق مثل عبد الملك بن عمير، وهو ذكر روى له جماعة مشهورون. الإمام أحمد يقول فيه وراه مضطرب الحديث مع قلة روايته. وهناك أحاديث انظروا اقرأوا في العلة للدارقطني، يقول هذا يسأل عن حديث ما فيقول هذا الحديث يرويه فلان واختلف عنه، ويسوق 20 وجه. هذه الطرق يمكن أن نميز بينها، نفرزها طريقا طريقا ونرجح بينها، ويمكن أن لا نستطيع أن نفرزها ولا أن نرجح بينها، كحديث الخط في الصلاة، من لم يجد عصا فليخط خطا يجعله سترة له، حديث مضطرب يروي على أوجه متعددة لا يمكن الجمع بينها. والتمثيل له قليل، التمثيل له قليل. أنا جمعت لهذا الحديث أكثر من 20 وجه، ما استطعت أن أجمع بينها أو أن أرجح بينها في كتابي أمثلة وعلوم الحديث، ما استطعت. وكان أحد الطلاب جاءني، سبحان الله، وأنا كنت قد انتهيت من تخريج هذا الحديث منذ وقت، فقال لي تعبت في هذا الحديث وما رأيت أحدا جمع أكثر مما جمعت. قلت له كم طريقة جمعت؟ قال جمعت 16 طريقة. قلت أنا جمعت من 21. قال ما الحكم؟ ما خلاص الحكم عليه؟ قلت هو حديث مضطرب، ما يمكن أن نجمع بين الطرق، هذا الذي توصلت إليه. طيب، على كل حال، الحديث الذي يبذل فيه الرواه وتبذل فيه الأسانيد، ومرة يأتيك بهذا الإسناد وهو حديث واحد، ومرة يأتيك بإسناد ثاني، ومرة يأتيك بإسناد ثالث، ولا تستطيع أن تجمع بين هذه الطرق، فهذا الحديث هو الذي يحكم عليه بأنه حديث مضطرب. وتعريفه عند أهل الحديث في الاصطلاح هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة لا يمكن الجمع بينها، لا يمكن الجمع بينها. وذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا يوجد مثال لهذا النوع. قالوا ما يمكن، كيف؟ الرواة ليسوا على درجة واحدة، حتى الشيخ نفسه الذي يختلف عليه في سياق إسناد هذا الحديث تلاميذه على طبقات، لا بد أن يكون بعضهم أقوى من البعض الآخر. لكن إذا جئت تدرس الأسانيد أحيانا ما تستطيع أن تجمع بين هذا الطرق ولا أن ترجح بينه. فإذا ما جاءنا الحديث بإبدال بعض رواته بالبعض الآخر ولا مرجح بين هذه الطرق، فإن هذا هو الذي يسمى بالحديث المضطرب عند أهل الحديث. وقد يكون الاضطراب في المتن. وذكر جماعة من أهل الحديث رحمهم الله تعالى أنه لا يوجد مثال له، لكن وجدت بعض الأحاديث المضطربة متنا، كالحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مرة لا زكاة في العسل، ومرة يقول في العسل زكاة، وما شابه ذلك. وقد يكون الاضطراب في الحديث في المتن وفي السند جميعا. وذكر أيضا جماعة من الحديث رحمه الله تعالى أنه لا يوجد مثال صالح لهذا، مع أنه قد وجدت بعض الأحاديث جمعت بين الاضطراب في الإسناد والاضطراب في المتن. ومن قرأ العلل للدارقطني سوف يجد أمثلة كثيرة لذلك. لكن هل تثبت هذه الأمثلة أو لا تثبت؟ فالغالب أنها لا تثبت في التمثيل للمضطرب إسنادا ومتنا، لكنها موجودة أو غير موجودة؟
موجودة.
طيب، هذا إذا كان الاختلاف بسبب إبدال الأسانيد، بعض إبدال الأسانيد، فمرة يروى الحديث على وجه ومرة يروى على وجه، قد يكون 5 أوجه، 10 أوجه، 20 وجها أو أكثر من هذا، ولا تستطيع أن ترجح بين هذه الطرق فتحكم على الحديث بالاضطراب بسبب المخالفة، بسبب المخالفة. الحديث المضطرب حديث ما حكمه؟ مردود. هل يرتقي أو لا يرتقي؟ لا يرتقي. أنت ما تدري ما الصواب في رواية هذا الحديث. لو كان يرتقي لرجحنا بعض الطرق على البعض الآخر، وخرج الحديث عن كونه مضطرب. ثم قال المؤلف:
قال رحمه الله: قد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق في المصحف،
أو بتغيير مع بقاء السياق. هذه جملة جديدة. قال: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، تقلب الأسانيد، يجعل إسناد هذا الحديث لمتن هذا الحديث، ومتن هذا الحديث لإسنادي هذا الحديث. قد يقع هذا عمدا. لماذا؟ ما المقصود به؟ امتحان الشيخ واختبار الشيخ. يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ما يصلح، ما يصلح. أهل الحديث ما يريدون هذا، لأن هذا أعوذ بالله يعني أمره خطير. قد يسمع الإنسان الحديث مقلوبا أو مبدنا، ها، ويعتقد أنه هكذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى بن معين والإمام أحمد خرج في طلب العلم كما هو معروف في قصتهما المشهورة، وجاء إلى أبي معين فسمع منه أحاديث، ثم رجع إليه ويريدان أن يختبرا في هذه الأحاديث. الإمام أحمد ما يريد هذا، لكن فعله من؟ يحيى بن معين. فجاء إلى أبي نعيم وهو على دكان، مكان مرتفع. قال له ابن معين: إنك قد حدثتنا عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وكذا. ففطن أبو نعيم وهو الرجل الذكي، فطن له فرفسه برجله حتى أسقطه فوق الدكان. قال: تختبرني؟ قال: أما هذا فإنه أورع أن يفعل هذا. أورع يعني يحمله بشدة الورع على أنه لا يمكن يعني أن يقلب الأسانيد، لأنه كما تقدم قلب الأسانيد وقلب المتون يدخل في الورع. لكن يحيى فعله امتحانا لأبي نعيم ليرى هل هو ثقة أو ليس بثقة، وهل يحفظ حديثه أو لا. لكنه ماذا كان جزاء؟ رفسه فأسقطه. قال: لا ولكنه أنت. فرفسه فأسقطه. كذلك القصة المشهورة، أهل بغداد لما دخلها البخاري قلبوا عليه 100 حديث، لكنها لا تثبت، القصة غير ثابتة. فعلى كل حال قد يفعل هذا عمدا لقصد الامتحان، لقصد الامتحان، لكنه ما ينبغي. إذا أردت التأكد عد إليه وسك له الإسناد وسك له المتن، وقل: هكذا حدثني. يقول: نعم حدثتك هكذا، فتطمئن نفسك وتعلم أنه حاضر. ثم قال المؤلف:
قال رحمه الله: أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحافظ.
نعم، أو بتغيير مع بقاء السياق، سياق الإسناد وسياق المتن واحد، ما فيه شيء، لكنه يقع التغيير في النقد أو في الحرف، في النقد أو في الحرف. هذه مخالفة غير مخالفة؟ هذه مخالفة. كان يقول الراوي مرة عن بشير بفتح الباء الموحدة في أوله، ويقول آخر عن بشير. أحد مخالف الآخر أو لا؟ مخالف الآخر، الأول نطقه بفتح الباء الموحدة في أوله، والآخر نطقه بضمها في أوله. هذا ماذا يسمى؟ في الاصطلاح الدقيق عند العلماء يسمى بالمصحف، لأن التغيير في النقط مع بقاء الشكل، في النقط مع بقاء الشكل، فيكون مصحفا. لكن إن سميته محرفا سائل أو غير سائل؟ سائل، ما في شيء. لكن يا جماعة من الحديث رحمهم الله تعالى رأوا أن الذي يغير فيه مع بقاء، يعني يغير فيه في النقط مع بقاء الحرف أو مع بقاء الشكل، يسمى بالمصحف، يسمى بالمصحف. طيب، وقد يكون التغيير بقلب بعض الحروف، يكون بقلب بعض الحروف، يعني يقلب حرف بحرف في الاسم، في اسم الراوي أو لقبه، أو في متن الحديث، أو في متن الحديث. فيدخل في ماذا؟ يدخل أيضا في المصحف والمحرف. مثاله مثلا أنه قد وقع في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث فيخرج من كان في قلبه فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة بالذال المعجم في أوله وتشديد الراء المهملة وآخره تاء مربوطة. وهكذا ينطق ذرة. رواه بعض الرواة فقال فيخرج من النار من كان في مثقال في قلبه مثقال ذرة بضم الذال المعجم في أوله وفتح الراء المخففة. والذرة شيء والذرة شيء آخر. الذرة نوع من أنواع الحبوب معروفة بيضاء. فإذا يكون هذا من باب التصحيح في الحديث. صالح بن عبد الله المصري ماذا يلقب؟ يلقب بجزرة صالح جزرة. حتى تجده في كتب الرجال والتاريخ أحيانا يقول عن صالح جزرة قال كذا وكذا وقال فيه صالح جزرة كذا وكذا. ما السبب في تلقيبه بهذا؟ أنه مرة يقرأ حديثا لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه قال جزر وفيه قال خرزة في الحديث خرزة كان عنده خرزة يرخي بها فقرأها جزرة كانت عنده جزرة فلقبه الطلاب بصالح جزرة. ليش؟ لأنهم يرون أن التصحيف والتحريف هذا صعب ما هو طيب. فلذلك لا بد أن تعلم عناية الطالب بإيش؟ بإيش؟ بضبط الألفاظ، ضبط الأسماء الرواة، وضبط متون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يستعيبون من الرجل الواحد الخطأ الواحد. وانظروا إلى شغل الخطأ على صالح جزرة ماذا صنع عنه؟ أصبح هذا اللقب دائما له. وفي هذا مؤلفات متعددة عند علماء الحديث رحمهم الله تعالى ككتب مؤتلف ومختلف الحديث. المؤتلف والمختلف للدارقطني منها توفى سنة 35 و300 مشتبه النسبة للأزدي توضيح المشتبه للذهب منها كذلك الإكمال لابن ماكولة إكمال الإكمال لابن نقطة إكمال الإكمال الإكمال للصابوني كتاب تالي ترخيص المشتبه للخطيب البغدادي كتب كثيرة لو عدلناها ومنها المغني لابن طاهر ومنها توضيح المشتبه لابن ناصر الدين وغير ذلك. ومنها كتب ألفت في ضبط ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيان الرواة الذين أخطأوا في بعض ألفاظها من أثار تلخيص متشابه للخطيب البغدادي رحمه الله. في كتب أخرى تصنيفات المحدثين لأبي هلال العسكري وما شابه ذلك من الكتب المؤلفة في هذا المجال. لذلك تجد أن الرواة دائما يعتنون بضبط ألفاظ الأسماء ويدخل في هذا كتب المتشابه على وجه العمود. والمتشابه نوع من أنواع علم الحديث والمؤتلف والمختلف نوع من أنواع علم الحديث. فعلى كل حال هذه أمور لا بد من العناية بها ولا بد من معرفة كتبها حتى لا يقع الإنسان في تصحيح أسماء الرواة بتحريفها أو تصحيفها أو ما شابه ذلك. ومن التحريف الذي هو إبدال حرف بحرف أن ينقل حرف من مكانه مثل عزيق وزريق ونحو هذا. فينتبه طالب العلم إلى مثل هذه الأمور حتى يكون بعيدا عن التصحيف وعن التحريف. ثم قال المؤلف
قال رحمه الله ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمراد
هذه جملة الجملة الأولى قوله ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص، لا يجوز لك أن تغير في متن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقص، لأن ذلك أيضا يدخل في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تروي بعض الحديث وتخفي البعض الآخر. لكن اختصار الحديث جائز أو لا؟ اختصار الحديث جائز باتفاق علماء الحديث رحمهم الله تعالى، لأن هذا الحديث معلوم اللفظ، فقد يختصره المحدث بناء على أنه إنما يريد فائدة منه، وقد فعل هذا البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. فالاختصار جائز، وأما تعمد نقص متن الحديث فإن هذا لا يجوز، وفيه تشبه ببني إسرائيل كما دل عليه القرآن والسنة. ثم قال
المؤلف إلا لعالم بما يحيل المعاني.
طيب، قوله ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص، إذا فعل هذا الإنسان من غير عمد أو لكسب الاختصار، هل يدخل في المخالفة؟ ما يدخل في المخالفة. عندنا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، حديث أبي الدرداء في فضل طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، إلى آخر الحديث، في فقرات متعددة ولا لا؟ تجد مرة يروى بطرف الحديث الأول، ومرة العلماء عن أبي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء فقط، اختصار الحديث. نجده مرة ثالثة في مصدر آخر من طريق أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومثل العالم على العابد كمثل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، يقف هنا، ومرة يقفون على طرفه الأول، ومرة يأتون بطرفه الأخير. إن معاشر الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ الوافر. هل هذا من نقص الحديث تعمدا؟ وقد يكون تعمدا لكنه لكسب الفائدة، لكن أن يعمد راوي الحديث إلى نقص ألفاظ الحديث حتى يغير معناه، هذا هو الورع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تحريف الدين، وهذا فعل اليهود. طيب، نعم، والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. إن خالف الراوي سائر الرواة في رواية هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير لفظ بلفظ، لكن هذا اللفظ يؤدي المعنى نفسه، هل هذا يكون من باب المخالفة فلا يكون حديثه؟ ما يكون من باب المخالفة التي توجب رد الحديث، لأنه روى الحديث بالمعنى، ورواية الحديث جائزة وغير جائزة؟
جائزة
بشرط، لمن كان عالما بما يحيل المعاني، عالم بلغة العرب، أي الألفاظ التي حدث بها أدت المعنى من غير إخلال. لكنه إذا كان الراوي عجميا ولا يعرف مرادفات الألفاظ فرواه بالمعنى فأدى إلى تغيير معناه، فإن هذا حديث محرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز نقله وروايته إلا ببيان ذلك. مثلا الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلى عنزة بالتحريك، إلى عنزة، العنزة ما هي؟ العصا القصيرة، تغرز له في الأرض، إذا خام إلى الصحراء تغرز له في الأرض، فيجعله النبي صلى الله عليه وسلم سترة له، لا يضره ما مر من أمامه بعد ذلك. فالعنزة ما هي؟
ستر،
العصا الصغير. طبعا في القديم ما كانوا يشكلون الحروف، وكان بعضهم لا يسمع من الشيخ وإنما يقرأ من الكتاب ولا يعرف ما يحيل المعاني أو يشتبه عليه المعنى. بعضهم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتصرف فيه عن المعنى، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصحراء أقيمت بين يديه شاه، أقيمت بين يديه شاه. هل هذا فهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم صحيحا؟ ما فهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم صحيحا، لأنه قرأ الحديث كيف؟ عنز فتح العين وإسكان النور، فقال أفهم الناس أحسن، أصبحت فقيها. قال كان إذا خرج إلى الصحراء وقيمت بين يديه شاة، طيب الشاة تقف ما تتحرك خلاص، يمكن تتحرك وتروح الستر. لكن هذا يعني من عدم فهمي هذا الحديث والله يعفو عنه وعن الراوي. ينقل عن محمد ابن مثنى الزمن الذي يلقب بالزمن العنزي من شيوخ البخاري مشهور انه قال لما سمع هذا الحديث صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اتخذ مكان قبيلته قبلة. كيف يقول كان لا ما هو ما هو قال صلى الينا النبي صلى الله عليه وسلم لانه عنزي، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزه فظنها القبيله. هكذا ينقل عن محمد المثنى في كتاب امثله انواع علوم الحديث. مر معي هذا المثال وانا كنت في الحقيقه من اكثر من 20 سنه منذ الدرس في الكليه ومر علي المثال هذا. اقول محمد المثنى فقيه ومن شيوخ البخاري ومن اجله علماء المسلمين، كيف يفهم هذا الفهم الحديث وهو فقيه محدث راوي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما جئت الى تاليف هذا الكتاب وجئت الى هذا المثال وجدت انه مثال منكر ما يصح عن محمد المثنى، وهذا متفق مع جلالته واتقانه وثقته رحمه الله. ما صح عنه، ما مثابت، بل هو منكر باسناده. طيب على كل حال هذا الرواية بالمعنى جائزة عند جمهور العلماء، وإلا فإن بعض الحديث لا يجيز الرواية بالمعنى، يقول سمعت الحديث باللفظ قد هي باللفظ، لكنه ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم يقولون ما كل حديث حدثناكم به هكذا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نروي لكم بالمعنى. والعلماء قد اتفقت اصطلاحهم واتفقت كلمتهم في الأخير على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة بهذا الشرط، أن يكون الذي يروي بالمعنى عالما بما يحيل المعاني، عالما بما يحيل المعاني. كيف عالما بما يحيل المعاني؟ يعني يمكن يأتي باللفظ الواحد بالمعنى الواحد بلفظين وثلاثة وأربعة، مثل قام، تقدر أن تقول قام، وقف، قانت، لكن قنت فيه اشتباه، فلا بد ان يتحرز عن مثل هذه الكلمه قنت، لانها قد تفهم في الحديث على معنى اخر. تفضل.
قال رحمه الله: فان خفي المعنى احتج الى شرح الغريب وبيان المشكل.
طيب هذان نوعان من علوم الحديث بسبب يعني لمن يروي بالمعنى، لمن يروي بالمعنى. قال: فان خفي معنى الحديث على الراوي، الحديث يروى بالمعنى وقد يؤتى فيه بألفاظ أحيانا غريبة وقد تخفى على السامع، تخفى على السامع. إذا خفيت على السامع فإنه لا بد أن يطلب معناها، ويطلب معناها من خلال كتب غريب الحديث، من خلال كتب الحديث. وهذان النوعان داخلان في فقه الحديث، داخلان في فقه الحديث، فهما متعلقان بالمتن لا وليس متعلقين بالإسناد، ليس متعلقين بالإسناد. قد يأتيك الحديث فيه لفظة غريبة، مثل الحديث الذي قدمته، حديث عائشة رضي الله عنها: وكان يتحدث الليالي ذوات العدد، قال الراوي: أي يتعبد، أي يتعبد. كلمة يتحنث لماذا فسرت هنا؟ لأنها كلمة غريبة، والغريب هو المنفرد، وهكذا الناس، وهكذا الناس قد تكون عندهم ألفاظ غريبة لا يفهمها إلا أهل بلدهم أو أهل ديرتهم أو أهل قبيلتهم، يعرفون معنى هذا اللفظ. أما إذا تحدث به في بلد آخر أو في قبيلة أخرى قد يخفى هذا المعنى، فنحتاج إلى العودة إلى كتب غريب. إلى كتب غريب الحديث تشرح لنا هذه الألفاظ الغريبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا علم من أنواع علوم الحديث كما سلم، وألفت في غريب الحديث الكتب الكثيرة، منها مثلا غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 1400، ومنها تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي المتوفى سنة 1900، ومنها تفسير غريب ومنها غريب الحديث لابن الجوزي رحمه الله تعالى ومنها النهاية لابن الأثير وهو أوسع. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير متوفى سنة 660، وهذا أوسع كتب غريب الحديث. ولكن ما كل لفظة غريبة نجد تفسيرها في كتب غريب الحديث. فإذا لم نجد تفسيرها في كتب غريب الحديث فإننا نرجع إلى كتب شروح الحديث، كشروح الموطأ مثلا إذا كان الحديث بالموطأ، شروح البخاري إذا كان الحديث بالبخاري، شروح مسلم إذا كان الحديث في مسلم، شروح أبي داود إذا كان الحديث في أبي داود. ما وجدناها في كتب شروح الحديث فإننا نعود إلى كتب اللغة، نعود إلى كتب اللغة ومعاجمها، نعود إلى معجم المقاليس لابن فارس مثلا، نعود مثلا إلى لسان العرب لابن منظور، نعود مثلا إلى تاج العروس للزبيدي، الزبيدي مات سنة 520 للهجرة، وهكذا. فإذا عندنا ثلاث مراحل: العودة إلى كتب غريب الحديث، ما وجدنا الغريب فيها نعود إلى إيش؟ إلى شروح الحديث. ما وجدنا شرح الغريب فيها نعود إلى إيش؟ إلى كتب اللغة، ونختار من كتب اللغة لأنهم ربما أوردوا الكلمة، فسروا الكلمة بأكثر من معنى، فنأخذ من معانيها ما يوافق سياق متن الحديث. مهم جدا. الذين ألفوا في كتب غريب الحديث أو ألفوا شروح الحديث يفسرون اللفظ بناء على معناه في الحديث، أما كتب أهل اللغة فتفسر لك اللفظ بمعناه العام، فأنت تنظر المادة طويلة، تنظر ماذا يناسب الحديث من هذه المادة الطويلة ومن شروحات هذه الكلمة وبيان معانيها. فهذه ميزة أهل الحديث على أهل اللغة. وهذا العلم الذي هو شرح الغريب، وإن كان قد عده بعضهم في أنواع علوم الحديث، إلا أن عده في أنواع علوم الحديث فيه نظر، لأنه من علم اللغة وليس من علم الحديث على القول الصحيح. طيب، بيان المشكلة. قال: فإن خفي المعنى احتج إلى شرح الغريب وبيان المشكلة، يعني الكتب التي ألفت في بيان مشكلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا مختلف الحديث، صح ولا؟ ونبهنا، قلنا هذا الباب فيه ثلاثة أقسام لا بد أن نفرق بينها، والحافظ الحجر فرق بينها هنا في مواضع، لكن لو جمعها في مكان واحد وشرحها لنا وبسطها يكون هذا أجود. عندنا مشكل الحديث ومختلف الحديث وتأويل مختلف الحديث. إذا خفي معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نعود إلى كتب شرح الغريب وكتب مشكل الحديث. ما المقصود بمشكل الحديث؟
سنة خالد بآية وسنة،
يعني جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عارض آية من كتاب الله أو سنة أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألف فيه الطحاوي كتاب المشهور بيان مشكل الآثار. والمشكل موجود بكثرة في كتب شروح الحديث في مواضع. فإن كانت المعارضة بين حديث ومثله فهو مختلف الحديث، فإن أمكن الجمع فهذا هو تأويل مختلف الحديث. فعلى كل حال أراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن يبين لنا أنه إذا خفي علينا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نعود إلى كتب غريب الحديث إذا كان هذا في تفسير له، أو نعود إلى كتب مشكل الحديث، وفي الجملة نعود إلى كتب شروح الحديث، لأنهم قد يبينون لنا المعنى لكنهم قد يختلفون، فهذا يقول معنى هذا الحديث كذا، وبعضهم يقول هذا الحديث كذا. من الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ضعيفة قوله ما يروى عنه أنه قال: من حصل هذا المال من نهاوش أذهبه الله في نهابر. إيش معنى الحديث؟ من أخذ هذا المال من نهاوش أذهبه الله في نهابر. عودوا إلى كتب غريب الحديث. العجماء جبار، ايش معنى؟ البئر جبار. إيش معناه؟ نعود إلى معناها في كتب الحديث. قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجل ثمنه 3 دراهم. المقصود بالمجل، نعود إلى كتب غريب الحديث وشرح الحديث حتى يتبين لنا هذا. بعض الأحاديث ظاهرها مخالفة القرآن ومخالفة بعض سنة ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. نعود إلى كتب المشكل وكتب مختلف الحديث وكتب بتأويل مختلف الحديث لمعرفة معناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقه الحديث كما تقدم، ويحذر الإنسان في ذلك من التحريف والتصحيف. مرة شرحت أو تكلمت بكلام وذكرت فيه الدعاء الذي ورد في النظر في المرآة: من نظر في مرآته فليقل اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فبعد الدرس وعند إرادة الانصراف مسك واحد بيدي فقال: ماذا قلت في الحديث هذا؟ قلت كذا وكذا وكذا. قال: هي المرآة أو المرآة؟ قلت: لا، المرآة. قال: والله يا شيخ إني كلما نظرت في مرأة في الشارع قلت اللهم كما حسنت خلقي فحسنتني. فقلت له أيضا: هو أصل هذا الحديث ضعيف لا يعمل به. قال: والله أنا ما أدري هل هو ضعيف ولا صحيح ولا ما شابه ذلك، لكن أنا هكذا قرأته وهكذا عملت به. فمثل هذه الأشياء لا بد من يعني مراعاتها. الفاظ قد تكون سهلة ليست مشكلة وليست من غريب، لكنها تتصحف على الإنسان فيفهمها خطأ ويعمل بها على وجه الخطأ أيضا. نعم. ثم قال المؤلف:
قال رحمه الله: ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح.
الجهالة من أسباب الطعن في الراوي، وكم رقمها؟ 8. 8 من الأنواع التي ذكرها الحافظ الحجر رحمه الله تعالى لرد رواية الراوي. الجهالة تقدم معنا الكلام فيها وذكرت نوعيها، وهما جهالة العين وجهالة الحال. وقلنا إن مجهول العين لا يرتقي الحديث، ومجهول الحال يرتقي حديثه بالمتابعات والشواهد. ما سبب الجهالة؟ لماذا هذا الراوي قال العلماء فيه مجهول؟
لم يروي عنه إلا واحد أو اثنان،
يعني لأنه معروف بالرواية في الجملة، ما روى عنه إلا واحد، ولم يوثقه معتبر. هذا شيء. ومن أسباب الجهالة أيضا ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى هنا، أنه تكثر نعوت الراوي، فلا يدرى منه، يلتبس على الناس، كعطية العوف مثلا، عطية بن سعد العوف، وكنيته أبو سعيد. فإن بعض الرواة مثلا يقول، لأنه معروف بالضعف، قد يقول: مرة حدثني أو عن عطية العوف، معروف. ومرة يقول: لا، هو ما كنيته أبو سعيد، نسيت كنيته الآن. لكنه قد يكون أحيانا عن العوفي، والعوفي جماعة. ومرة قد يقول الراوي عن ابن سعد، وابن سعد جماعة في طبقته، فلا يدرى منه. لماذا يفعل الراوي هذا؟ يتحاشى أن تكون روايته عن عطية بن سعد العوفي، لأنه ضعيف. ولو سمع البعض مثلا أن هذا يحدث عن عطية بن سعد العوفي قام وصرف من مجلسه، ما يتم الجلوس، أو يقصد الإغراب في تكثير الشيوخ، فيأتي يأتي هنا تدليس الشيوخ. ويأتي الطالب هذا يقول: والله مرة روى عن عطية العوفي، ومرة روى عن عطية بن سعد، ومرة روى عن العوفي، ومرة روى عن أبي فلان. فهذا هؤلاء 4 شيوخ. وكان عطية بن سعد العوفي هذا يأتي محمد بن السائب الكلبي. ما درجة محمد بن السائب الكلبي؟
والضار.
وعطية العوفي هذا نفسه يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيدلس على التلاميذ فيقول عن أبي سعيد. عطية العوفي يقول عن أبي سعيد وهو قد سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو إنما قصد أن أبا سعيد هذا هو من؟ محمد بن السائب الكلبي، والكلبي والله. فيأتي الراوي فيقول حدثني عطية العوفي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. والعوفي إنما أخذ هذا الحديث عن أبي سعيد الكذاب الذي هو الكلبي. فهنا يعني كناه بما لا يعرف به، والبعض قد يعتقد أنه أبا سعيد الخدري. يأتي راو ثالث فيقول عن أبي عن عطية العوفي عن أبي سعيد ويضيف الخدري، أو يكون الراوي مثلا مشهور في طبقة من طبقات الإسناد فيكنيها الراوي بما لا يعرف به لأي سبب من الأسباب، مع أنه راوي مشهور ومعروف، لكنه لما كناه أو نسبه إلى غير بلده أو نسبه إلى جده يأتي أحد المقاتل ويقول هذا من هو؟ هذا مجهول، هو معروف، مع أنه قد يكون معروفا. فمن أسباب القول بجهالة الراوي أن ينعت بما لا يعرف به، أن ينعت بما لا يعرف به. حتى بعض الباحثين اليوم يأتي إلى أحد الرواة في الإسناد بكونه قد ذكر بما ليس مشهورا به فيقول لم أقف على ترجمته أو لم أعرفه.
وهو مشهور معروف.
طيب، إذا كثرت نعوت الراوي لأي سبب من الأسباب قد يحكم عليه بإيش؟ يحكم عليه بالجهالة. فلا بد من التدقيق، وهذا له أسباب. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا أن الراوي قد تكثر نعوته من أسباب الجهالة، أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، يعني لغرض ما، كتدليس الشيوخ أو الإيهام أو لكون هذا الراوي ضعيفا فلا يريد أن يصرح باسمه فينعوته بما هو ليس بمعروف منه. وصنفوا فيه الموضح. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى صنف كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق، انتقد فيه من؟ ما علاقة موضح أوهام الجمع والتفريق مع كتاب التاريخ الكبير للبخاري؟ تعرفون كتاب التاريخ البخاري؟ معروف، ألفه البخاري وله 18 سنة في مجلدات زادت عن 10، وكتاب قوي. ألف عليه الخطيب البغدادي كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق، قال هذان راويان، ترجم البخاري رحمه الله لهما في موضعين، وهما رجل واحد. ما السبب في ذلك؟ أن مرة ذكر باسم فلان ومرة ذكر باسم فلان. وقد يأتي البخاري أو غيره فيحكم عليه بالجهالة لأنه ذكر بغير ما يعرف به، أو يقول هذا راوي واحد ترجم له البخاري 3 مرات، مرة باسم كذا ومرة باسم كذا ومرة باسم كذا، وهو رجل واحد. فجمع أكثر من راوي فترجم لراوي واحد بأكثر من ترجمة، فجعل الراوي الواحد 3 أو 4. هذا خطأ ولا لا؟ خطأ لكنه غير مقصود. الجمع موضح أوهام الجمع، راويان 2، هذا شخص وهذا شخص، قد يكون هذا من قبيلة وهذا من قبيلة وهذا من بلد وهذا من بلد. قال جعلهم البخاري رجلا واحد ظنهما واحد بسبب ايش؟ اشتباه اسمائهما. كلهم مثلا محمد بن فضل محمد بن فضل، فظن ان هذا هو هذا وهما رويا، فألف كتابه موضحا وهام الجمع والتفريق. فاذا كتاب موضح وهام الجمع والتفريق نبدو بالتاريخ الكبير البخاري، هذه علاقه الموضح بالتاريخ الكبير البخاري، مفهوم هذا؟ طيب اذا هذا صنف العلماء فيه الموضح، ومن اشهرها كتاب الخطيب البغدادي الموضح، والموضح له كتب عجيبه و يعني ماذا نقول فيها؟ ألف في انواع علوم الحديث، له كتب نفيسه يكاد ما ترك شيء من انواع علوم الحديث الا وصنف فيه، ومن ذلك هذه المساله. ثم قال المؤلف والكلام كثير في هذه الامور لكن نحن نريد الاختصار والانتهاء اليوم ان شاء الله. ثم قال
رحمه الله قد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه.
هذا من اسباب تجهيل الراوي، يكون مقلا ما يكثر الاخذ عنه فيحكم عليه بالجهاله وقد يكون ثقه. لذلك نحن لا بد عند الترجمه للرواه ان نجمع اقوال النقاد ونتأنى في الحكم على الرواه. قال وصنفوا فيه
قال رحمه الله وصنفوا فيه الوحدان او لا يسمى اختصارا وفيه المبهم.
هذه ثلاث فقرات عندنا، الاولى تقدمت وقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، هذا نوع من انواع علوم الحديث يسمى بايش؟ الوحدان، والوحدان ماخوذ من واحد، والواحد هو الفرد. والوحدان له اطلاقات عند اهل الحديث، منها هذا الاطلاق وهو ان الراوي اذا كان مقلا لا يكثر الاخذ عنه انما اخذ عنه راو واحد فانه يسمى بالوحدان، يسمى بالوحدان، هذا لقب. وصنف فيه مسلم كتاب الوحدان، وللنسائي المفردات والوحدان، ولغيرهما من العلماء مصنفات في هذا. وقد يصنف في الآحاد والمثاني، أي يجمعون الراوي الذي ليس له إلا حديث واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كابن أبي عاصم لما ألف كتابه الآحاد والمثاني. الآحاد والمثاني جمع فيه روايات جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم ليس له إلا حديث واحد، وبعضهم له حديثان، وبعضهم له ثلاثة، وبعضهم له عشرة أحاديث. طيب، قال أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، المبهم أيضا هذا نوع من أنواع علوم الحديث. ما المقصود بالمبهم في اللغة؟ الذي لم يتضح، الذي لم يتضح. كان يقول الراوي مثلا عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان. ما سفيان هذا؟ هل هو سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري؟ الله أعلم، لكن في الغالب أنه سفيان الثوري. الحميدي عن سفيان. سفيان مشهور، سفيان بن عيينة الهلالي. فهل هذا سفيان سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة؟ سفيان بن عيينة. لكن قد يأتي إنسان لمثل هؤلاء المبهمين مع شهرتهم فيحكم عليهم بالجهالة، يحكم عليهم بالجهالة. ليش؟ لأنه قد أبهم، لأنه قد أبهم، أو قد يقال رجل عن رجل، وقد يكون هذا الرجل. إذا المبهم الأول هو المهمل الذي مثلت له، والمبهم أن يقال مثلا عن سفيان ولا يدرى من سفيان، هذا يسمى بالمهمة.
لا يعلم من سفيان مبهم.
يسمى مبهما. وإذا قال الراوي عن رجل فإنه يسمى مهملا أو العكس. من هو المهمل ومن هو المبهم؟
المبهم قال عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان.
هذا يسمى مهملا. أو مبهما، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، لكن على السلاح المشهور أن المبهم هو الذي لم يسمى أصلا. كان يقال عن الرجل، عن رجل أو عن امرأة أو حدثني الثقة أو حدثني مرضي في ديني أو في روايتي. وأما المهمل هو الذي لا ينسب إلى أبيه وجده، فيقال مثلا عن سفيان. من هو سفيان؟ الله أعلم، قد يكون أحد السفيانين وقد يكون سفيان آخر، الله أعلم، فلا بد من البحث. فهذا هو التفريق بناء على المشهور عند علماء الحديث. وإلا فمن أهل الحديث من قال إن المبهم هو المهمل وأن المهمل هو المبهم، لكن هذا الذي جرى عليه الإصطلاح واستقر عليه العلماء رحمه الله تعالى فيما يفرق فيه بين المبهم وبين المهمل. فالمبهم مثل رجل أو امرأة، المهمل أهمل فلم ينسب إلى أبي وجدي، احفظ لم ينسب إلى أبي أو جدي، أهمل قيل عن سفيان فأهمل عن النسبة. لكن مبهم هذا مبهم خالص، ما ندري من هو، كأنه مغطى، فقال عن رجل أو قال عن امرأة أو حدثني صديق لي أو من أثق بديني أو ما شابه ذلك، هذا يسمى بالمبهم، أبهم من الإبهام وهو التعمية والتغطية. لكن المهمل إنما أهمل عن النسبة إلى أبيه وجده، أو لم يميز بما يعرف به، لم يميز بما يعرف به. وبعض أهل الحديث يعبر بهذا عن هذا وبهذا عن هذا. طيب، والمبهمات فيها مؤلفات لأهل العلم رحمهم الله تعالى. ألف فيه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وكتابه مطبوع في مجلد واحد، وألف فيه ابن بشكوال في كتاب مطبوع في مجلدين، وألف فيه جماعة آخر يميزون لك في الأسانيد. من هذا الذي أبهم في هذا الإسناد؟ يقولون هو فلان، والدليل على ذلك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون باسمه الصريح الذي يتميز به عن غيره، أو يبينون عند إبهامه من هو الرجل، يقولون هذا الرجل الذي أبهم في هذا الإسناد هو فلان، حدثنا فلان عن فلان، فيأتي به مصرحا به في الإسناد. وهذه كتب مهمة جدا إلى الغاية. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يبهم بعض الرواة فيقول حدثني الثقة، فنأتي ونبحث من هو الثقة هذا الذي يقصد، فتبين أنه في الغالب يقصد ابن لهيعة المسلم، يقصد عبد الله ابن لهيعة. وأحيانا يبهم فيقول حدثني رجل، فنأتي له في كتاب آخر أو نجد مؤلفا آخر نكر عن طريق الشافعي فسمى شيخه هذا في هذا الحديث، وأنه محمد بن يحيى ابن أبي إبراهيم الأسلمي، وأنه إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، وهذا الأسلمي كذاب وضاح. ومع ذلك روى الشافعي عنه أحاديث كثيرة بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتاوى والضعف، فكان يبهمه أحيانا يقول حدثني رجل. ولهذا أمثلة أخرى عند الإمام الشافعي رحمه الله. طيب،
قال رحمه الله: ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح.
الرجل المبهم حدثني رجل حتى ولو كان من طريق الثقة، الشافعي ثقة ولا لا؟ ها؟ لكنه إذا قال حدثني رجل هل يقبل هذا عنه؟
لا.
هذا الإسناد عند أهل الحديث يقولون فيه من لم يسم، فيه من لم يسم، هل يرتفع بالمتابع والشاهد إلى درجة الحسن غيره ولا يرتفع؟ من هو هذا الرجل؟ قد يكون الآن لما قال الشافعي مثلا حدثني رجل وتبين أنه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وأنه كذاب، فهل قول الراوي حتى ولو كان إماما أو كان ثقة حدثني رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يرتفع بالمتابع الشاهد؟ هو ضعيف لا يرتفع بالمتابع الشاهد، ولكن نحاول أن نبحث من هو هذا الرجل حتى نعرف حاله، فإن تبين أنه مقبول قبلنا حديثه، وإذا تبين أنه ليس بمقبول رددنا حديثه. وإلا في الأصل أنه إيش؟ لم يسلم. ولكن للأسف أيضا نجد أن بعض الباحثين أحيانا إذا كان الإسناد فيه رجل مبهم أنهم يحسنونه لغيره بشواهد المتابعات، وهذا خطأ. الإسناد الذي فيه رجل ولم يعرف هذا كأنه لا شيء، لأن هذا لا يدرى من هو في خلق الله سبحانه وتعالى، وهل هو ثقة أو ليس بثقة. فيتوقف في الحكم على إسناده ولا يلتفت إليه حتى يعرف. إذا عرف نحكم على الإسناد بما يستحق. لكن المهمل الذي لم ينسب بماذا نحكم على حديثه؟ أيضا ما نحكم على حديثه حتى نعرف من هو، ولا نجهله، لا نقول هو مجهول لأنه قد يكون معروفا، وإنما أنا لم أعرفه لأنه لم ينسب إلى أبي أو لم يبين من نسبه وكنيته ولقبه ما يعرف به، فأتوقف في الحكم على إسناده حتى أعرف من هو، لأنه قد سمي قيل عن محمد أو عن ابن محمد أو عن المحمدي، من هو؟ ما ندري، قد نقف على اسمه وما يتميز به في طرق أخرى أو نبه على أنه فلان أحد أئمة هذا الشأن، فعند ذلك ننظر في حاله ونحكم على حديثه بما يستحق. لكن أن نقول وفيه فلان مباشر وهو مجهول، ليش مجهول؟ لأنك أنت ما عرفته؟ لا، تأنى ما عرفته، ما استطعت أن تميزه عن طريق كتاب الخطيب البغدادي أو بالبشكوال أو ما شابه ذلك من الكتب، فتوقف الحكم على الإسناد حتى تعرف من هو. طيب قال ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعليل، كان يقول الشافعي رحمه الله تعالى مثلا حدثني الثقة، حدثني من أثق بدينه وعدالته، هل يقبل هذا؟ ما يقبل، لا بد أن يسميه، لأنه قد يكون ثقة عندك كذابا عند غيره. لكن إذا عرفنا وتأكدنا أن الذي قال أن الإمام أنه هو الذي قال فيه هذا الإمام حدثني الثقة، نقول وثقه فلان، وثقه فلان، وإن كان لم يسميه، لأنه هو المقصود في الإسناد، هو المقصود في الإسناد. لكن هل ينفع هذا التوثيق إذا كان الراجع عند العلماء لأنه ضعيف أو متروك أو كذاب؟ ما ينفعه هذا، ما ينفعه، حتى ولو قال حدثني الثقة، هو لماذا أصلا عدل عن قوله عن ابن لهيعة إلى قوله قال حدثني الثقة؟ لأنه يعلم أن الجمهور أو أن العلماء في بلده لا يقولون الرواية عنه لضعفه، فلذلك عدل إلى هذا الأسلوب حتى يتلاشى نقدهم أو ما شابه هذا. فعلى كل حال هذا يعني هو ما ذهب إليه الجمهور في هذا، وهو الصحيح.
ويحرم التدليس هذا؟
والله هو يعتبر من التدليس لأنه تعميه، تدليس هذا يدخل في تدليس الشيوخ، يسميه مرة وينعته مرة ويوهمه مرة ويوثقه تارة مرة من غير أن يسميه، هذا داخل فيه، لأن تدليس الشيوخ له أنواع. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين.
فإن سمي وانفرد واحد عنه، فعند أهل الحديث يسمى هذا النوع بإيش؟
مجهول.
هذا أيضا نوع آخر من أنواع علوم الحديث، فمجهول العين من روى عنه واحد ولم يوثق، وإن سمي حتى ولو سمي فإنه يكون مجهولا بذلك، فإنه يكون مجهولا بذلك. نعم. والمجهولون كثر، وأكثر ما نجدهم في الثقات من حبه. نعم.
قال أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال.
إذا كنا سبق الحافظ رحمه الله تعالى بين مجهول الحال ومجهول العين، فمجهول العين من روى عنه راو واحد ولم يوثق، ومجهول الحال من روى عنه اثنان ولم يوثق، وهو الذي يسمى أيضا بالمستور، يسمى أيضا بالمستور. ونحن لا بد أن ننتبه للتفريق بين مجهول العين ومجهول الحال، لأن مجهول العين لا يرتقي حديثه في المتابعات والشواهد، وأما مجهول الحال فإن حديثه يرتقي في المتابعات والشواهد، لا بد من التفريق في هذا. وبعض الباحثين يأتي إلى راوي انفرد ابن حبان بتوثيقه، وذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، فيقول فهو مجهول،
فهو مجهول. طيب هو مجهول عين ومجهول حال، لا بد أن يبين حتى نعلم هل يرتقي حديثه أو لا. وقد تخفى هذه المسألة وتنسى عند بعض الباحثين، ونحن نلحظ هذا في الرسائل العلمية وفي البحوث المحكمة. نعم. ثم قال،
قال رحمه الله: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسر.
البدعة هي النوع كم الذي ذكره الحافظ الحجر رحمه الله تعالى في الحديث المردود، هو النوع، هو النوع التاسع. ما المقصود بالبدعة في اللغة؟ مأخوذة من الابتداع وهو الاختراع. ما معناها شرعا؟ عمل بشيء في الدين لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو البدع. والبدع كلها خبيثة. ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إياكم ومحدثات الأمور. إياكم يؤتى بها في اللغة للتحذير، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا اللفظ الأخير ثبت في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم البدعة إما أن تكون بمكفر أو بمفسق. فإن كانت بمكفر فالجمهور على أنه لا يتحمل عن صاحبه. إذا قيل إن هذه بدعة وهي بدعة مكفرة لصاحبها، فإنه لا يتحمل عنه الحديث. ومنهم من تسامح قليلا وقال يتحمل عنه. ليش؟ قال والله لأن كل طائفة تكفر الأخرى، ونحن إذا تركنا الرواية عن أمثال هؤلاء الذين كفرهم ذنوب قد يذهب شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن القول الأول هو الصحيح. فلسنا بحاجة إلى حديث، لسنا بحاجة إلى حديث، لأنه ليس بعد الكفر ذنب. أو بمفسق، تكون هذه البدعة بمفسق وليست بمكفر. كإنسان عنده أوراق معينة ما وردت في الكتاب والسنة يتعبد الله عز وجل بها، فهذا مبتدع أو لا؟ مبتدع. هل هو كافر؟ ما هو كافر، هذا فاسق. طيب هذا الذي عنده بدعة مفسقة، هل تقبل روايته أو هل يتحمل عنه الحديث ولا يتحمل؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. فالجمهور على أنه يتحمل، على أن روايته تتحمل بشرطين. الشرط الأول ألا يكون داعية إلى مذهبه. الثانية ألا يكون، طبعا هو لابد أن يكون صادقا. الثانية ألا يكون في هذا الحديث ما يزخرف البدعة ويشيد بها، أو يزخرف بإمئزاء، أو يثني على إمامه، أو يذكر فيه فضلا، أو في أتباع ملته، أو ما شابه ذلك. فمثل هذا يؤخذ عنه الحديث إذا كان صادقا. أما إذا كان غير صادق فهذا يتجنب أحسن. أو تنقل الرواية عنه للنظر هل تبع فيها أو لم يتابع، أو تنقل الرواية عنه في ذلك لمعرفة أن هذه الطائفة قد روت في فضلها كذا وكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الحديث من طريق أحد أتباعها وليس له متابع. يعني للعلم، تنقل للعلم لا للعمل. وأهل الحديث كانوا يصنعون هذا، بل إنهم نقلوا كثيرا من الأحاديث الموضوعة للتنبيه على أنها موضوعة، وهي شر من هذه الأحاديث. وهذا هو التفسير الصحيح فيما يتعلق برواية المبتدع الفاسق لا المبتدع الكافر. فإذا ثم البدعة قال إما بمكفر أو بمفسر. فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، جمهور العلماء. وإن كان الحافظ في النزهة شرح النخبة قال والله إذا كانت مكفر نقبلها أحسن إذا كان صادقا. ليش؟ قال لأن كل طائفة تكفر أخرى، وهذا القول مردود. هذا القول ما يقبل من حافظ الحجر ولا كما لم يقبل ممن تقدمه. طيب والثاني الذي هو مبتدع فاسق،
قال رحمه الله: والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته.
طيب انظروا إلى التناقض، يعني أو الاختلاف عند الحافظ الحجر رحمه الله تعالى. قال والثاني يقبل، أي المبتدع الفاسق، إذا لم يكن داعية إلى بدعته. طيب إذا كان هذا الذي عنده بدعة وهذه البدعة بدعة مكفرة، فكيف يقبل حديثه مطلقا؟ لأنه لم يفصل فيه. هل يكون هدمه يكون مبتدعا كافرا داعيا إلى البدعة وليس بداعا إلى البدعة؟ لكنه رحمه الله تعالى في النزهة قبلها مطلقا. فكلامه يرد بعضه البعض الآخر، أو يرد من كلامه ما يرد به الثاني ما يرد به كلامه الأول، لأنه في الأول لم يفصل وفصل في الثاني. طيب، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح. طيب، إلا
إرضاء ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي.
نعم، الجوزجاني صاحب أحوال الرجال له، وهو مطبوع في بعض الطبعات باسم الشجرة في أحوال الرجال، وهذه التسمية لا تصح باسم الكتاب. طيب، هذا واضح. ثم سوء الحفظ، وهو النوع التاسع من أنواع الطالب الرابع، وهو النوع العاشر آسف. طيب، قال
ثم سوء الحفظ إن كان لازما الشاذ على رأي.
فهو الشاذ على رأي، بعض العلماء يسمي رواية سيء الحفظ بالشاذ على رأي، والجمهور على تسميتها بالضعيف، وأما الشاذ فاستقر الاصطلاح على أنه رواية الثقة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا الشاذ على اصطلاح الجمهور. نعم، والبعض يسمي رواية سيء الحفظ الذي لا يحفظ، سواء كان سوء الحفظ ملازما له أو لا، يسميه بالشاذ، وهذا فيه نظر. ما فيه نظر، لكنه قول لبعض أهل الحديث، والجمهور على خلافه. حتى نحن لا بد أن نذكر هذا حتى تتحرر عند المصطلحات. خلاص، الجمهور استقروا على أن رواية سيء الحفظ تسمى بالضعيف، واستقر رأيهم على أن الشاذ هو رواية المقبول لمن هو أولى منه، حتى ما تتداخل عليه الألفاظ. نعم. وتقدم معنا تعريف الشاذ والكلام فيه. أو طارئا،
قال رحمه الله، أو طارئا فالمختلف.
نعم، إذا كان سوء الحفظ طارئا على الراوي فإن هذا الراوي يسمى بالمختلط، وحديث يسمى بالحديث المختلط. وحديث المختلط، المختلط ما المقصود به؟ الامتزاج. فكأن هذا الراوي امتزج عقله بالبعض الآخر فأصبح لا يدرك شيئا من شيء، وهو الذي قلنا بالأمس أنه يسمى عند المعاصرين بالزهايمر، ينسى، نسي ما كان يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاختلاط له نوعان، له ثلاثة أنواع. فإذا كان الحديث جاءنا من طريق مختلط كسعيد بن أبي عروبة مثلا، مختلط، إذا جاء الحديث عن سعيد بن أبي عروبة ننظر مباشرة في التلاميذ عنه من روى عنه، فإن كان والعلماء قد ميزوا روايات المختلط وفي كتب المصطلح وغيره، وفيها كتاب، فيها كتب نفيسة من أشهرها الكواكب النيرات لابن كيان، الكواكب النيرات لابن كيان، وهم تلاميذ الحافظ بن حجر رحمه الله. قال ننظر في ترجمة سعيد بن أبي عروبة، وننظر في الرواة الذين روى عنه بعد الاختلاط وقبل الاختلاط، فإذا كانت هذه الرواية من طريق المختلط، من طريق تلميذ المختلط قبل الاختلاط قبلنا الحديث، وإذا كانت من رواية المختلط عن طريق تلميذ سمع منه بعد الاختلاط فالحديث ضعيف، وإذا كانت من طريق تلميذ لا ندري أسمع من هذا الراوي قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، لأنه لم يعد لا في الرواة القدماء عنه قبل الاختلاط ولا في الرواة الذين سمعوا منه بعد الاختلاط، فهذا يحكم عليه بضعف أهله. ويستثنى من ذلك ما وقع من روايات المختلطين في البخاري ومسلم، فإن العلماء حملوها على السماع القديم لإحسان الظن بالصحيحين، فلذلك تجد أن ابن كيان يقول في بعض الرواه روى له البخاري عن قدماء أصحابه كفلان وفلان وفلان، أو وقع له في البخاري من رواية فلان، ووقع له في مسلم من رواية فلان، فهؤلاء يعني يحسن بهم الظن على أنهم قد سمعوا منه متى؟
قبل الاختلاط
أو أنها من أحاديثهم، أو أنها من أحاديثه التي حدث عنها بعد الاختلاط ووافقه في روايتها كذلك جماعة من الرواة، فاختارها أحد صاحبي الصحيحين للصحيح. كروايات إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيع عن جده، فإن إسرائيل سمع من جده بعد الاختلاط، ومع ذلك روى له البخاري في الصحيح، لأنه قد وقع هذا الحديث من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه إسرائيل بن يونس عن جده عن بإسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ طيب، على كل حال نقف هنا ونتم بعد الصلاة بإذن الله جل وعلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.